فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة السلم والتسليم، أو منزلة السلم والتسليم. فذلك أخذ من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن قوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا من قوله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وهذا معنى جليل القدر عظيم المنزلة، فهو مقام من أعلى مراتب الإيمان ومنزلة من أرفع منازل الإسلام، وليس متعلقا بالاسم العلم للدين وحسب الإسلام. يعني أن هذه الآيات لا يؤخذ منها فقط معنى الإسلام بالمعنى العام للكلمة، بل هي تشير إلى أدق من ذلك في حاجة دقيقة جدا داخل منظومة الإسلام، وهي ما يقع بقلب العبد المؤمن من خضوع وانقياد لرب العالمين من بعد ما أسلم المؤمن لله إسلاما. فهي إذن منزلة إيمانية وليست مرتبطة بالإسلام من حيث هو ظاهر، كما في الآية قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذا معنى مختلف عما ورد بالآيات المذكورة، ولا علاقة له أيضا بحديث جبريل المشهور حيث ميز النبي عليه الصلاة والسلام بين الإسلام والإيمان والإحسان، فقال عن الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجعله في الأعمال الظاهرة، وقال عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. وقال عن الإحسان: ما تعلمون أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر الحديث. منزلة السلم أو السلم كلاهما بمعنى من الناحية اللغوية والمفهومية القرآنية ليست مرتبطة بظاهر العمل، بل تعبر عن باطنه، عما يشعر به العبد الذي انقاد إلى الله عز وجل انقياد طوع وطاعة. وهذا من غايات الغايات التي يرجوها العبد في سيره إلى ربه، أي حينما يبلغ به تدينه وسيره إلى مولاه أن يرتبط قلبه بربه محبة رغبا ورهبا، وأن يكون فعله الظاهر اللي هو الصلاة والصيام والزكاة وسائر الأعمال من الأركان أو الفرائض أو التوابع، يعني توابع النوافل من المندوبات إلى أبسط شيء من الأعمال، أن يكون ذلك كله منطلقا من قلبه انطلاق تدفق وشوق لا انطلاق كلفة ومشقة، لأنه أسلم لله. ولا يكون الإسلام لله بهذا المعنى إلا بعد تذوق معنى الرضا الذي تحدثنا عنه من قبل، حينما ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسولا. حينما ترضى بذلك يرضى قلبك ويحصل لك اقتناع ذهني وخضوع قلبي ورضا وجداني، فإنك تكون آنئذ قد شرعت في الإسلام لله بهذا المعنى، تسلم أمرك لله فلا تعترض على شيء من حكمه. فالأعراب الذين أسلموا كانوا يعترضون على أحكام الله عز وجل، اعترضوا على حكم الجهاد، واعترضوا على الزكاة، واعترضوا على أشياء كثيرة مما أنزل الله عز وجل من أحكامه، فكانوا مسلمين ولم يكونوا مؤمنين بالمعنى الذي ورد في الآية وفي حديث جبريل. أما المسلم بالمعنى الذي نتحدث عنه اليوم فهو الذي لا يجد في قلبه أي شيء يدعوه إلى الاعتراض على حكم الله عز وجل ولو على المستوى النفسي، وخاء يعني اللسان دياله ما انطلق باعتراض أو في حاجة معجبته في الشريعة، فإنه مع ذلك في قلبه لا يجد رغبة في ذلك، بل يجد محبة في أحكام الله، يجد محبة في أحكام الله عز وجل. هذا الرضا التام الكامل يعطي صاحبه شيئا، هو السلم والسلام، يشعر الإنسان بطمأنينة داخلية ويشعر بأمن، أمن روحي لا يعرفه إلا المتذوقون للدين. الأمن الروحي الذي لا يحققه أحد لأحد، مستحيل أن تحقق إدارة ما أو مؤسسة ما أو جهة ما هذا المعنى للناس، لا يمكن أن يحقق بشريا واجتماعيا وسياسيا، إنما هو الأمن الاجتماعي في أقصى ما يمكن. تخرج البرامة تخرج شي واحد يضربك ولا يقطع لك، هذا أقصى ما يمكن أن يحققه البشر، أما أن يحقق لك أمنك الداخلي فمستحيل، مستحيل، لأن الذي يحقق هذا إنما هو ذوقك أنت لدينك. فكم من شخص يعيش محميا من الناحية الاجتماعية لكنه غير آمن من الناحية الروحية، يعيش وسواسا وفزعا داخليا وكوابيس تشقيه وهو نائم وتكدر عليه نهاره وهو سارب به. حينما يكسر العبد إلى مولاه ويسافر ويوقن بأن جمال الدين وكماله في تعلقه بمولاه وفي رضاه عنه وتبادل الرضا بينه وبين ربه كما بيناه قبل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، تبادل، تبادل الرضا، تراضي، عقد، عقد حصل فيه تراضي بين العبد وربه. فإن شعرت أنك مرضي إذن فأنت محمي، محمي بالله عز وجل الذي يحيط بكل شيء، فيتحقق في قلبك آنئذ هذا المعنى الذي نتحدث عنه اليوم، السلم بالمعنى الحقيقي للكلمة، فتكون وسط الأهوال مطمئنا آمنا. هل من واحد يكون وسط الأماكن التي تخيف فعلا، إما داخل غابة حيوانية أو داخل غابة بشرية، الداخل إليها كما يعبرون مفقود والخارج منها مولود، أنت حينما تدخل بهذه المعية السلم تكون على أمن من الله عز وجل، وتجد في قلبك قوة غريبة وعجيبة، كأنك فعلا محاط بجنود الله عز وجل، وإنك لكذلك، فملائكة الله عز وجل تحرسك من أمره سبحانه وتعالى، وتجعل في روعك هذه السكينة وهذا الجمال وهذا الهدوء وهذه الراحة. ولذلك تجد المؤمن العارف بالله يلقى الموت بقلب مطمئن وبوجه مبتسم، وهذا من كرامات الصالحين حقا الصادقين في سيرهم إلى الله عز وجل، المخلصين إقبالهم على مولاهم. ولذلك كان قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، وليس يا أيها الناس، فهو ينادي المؤمنين الذين أسلموا أصلا بالمعنى الأول هما مسلمين، فيناديهم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أو في السلم بالقراءة الأخرى كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. راحة وجمال وفرح بالله، أي شيء يفرح العبد المؤمن أكثر من أن يفرح بكونه يعبد ربه، كما ورد في حديث الصائم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره أو إفطاره وفرحة عند لقاء ربه، فلا الفرحة الأولى ولا الثانية هي من الفرح العادي المعروف أبدا، وإنما فرحة الصائم هي بهذا الاطمئنان الذي يجده في قلبه وبهذا الرضا الذي يشعر به في ولدانه. بعض الناس يقولوها الحديث يقولوا كيف فرح بالناس، لا غلط، والدليل على ذلك أن فرحك عند الإفطار مختلف تماما عن فرحك وأنت تقبل على طعام شهي في غير رمضان بعد جوع شديد، وجرب قرن في نهار اللي تكون فيه جيعان في جوع أو في مخمصة شديد، ويقدر الله لك أن تجد مائدة فيها كل ما لذ وطاب، تفرح نعم بالأكل وتفرح بالرزق اللي فات الله إليه، وتجد في نفسك إقبالا على الطعام الشهي خاصة وأنت على جوع شديد. ومع ذلك ما كيكونش هذا الذوق مثل إفطار المغرب في رمضان ولا مثل إفطار العيد يوم العيد بعيد رمضان. إحسان تفطر على تمرة وهو مشاهد، يعني الإنسان داخل الجامع كيعطي سمو من تمرة والمؤذن على الأذان وكتوجد ذيك التمرة من المعاني، وأنت تفطر عليها ما لا تجده في شهي اللحم والشحم. فمن أين جاء الفرح إذن؟ ليس من الطعام من حيث هو طعام، كلا طبعا، ولكن من حيث هذا السلم، هذه الطمأنينة، هذا الجمال، أنك حققت شيئا، كبرت نفسك بالله، جديت بيد النفس بيدك، وخليتها ما تقولش النهار كامل، لما؟ استجابة لله الواحد القاهر، عجيب، تفرح بذلك. فيكون لك فرح الآن في الدنيا وفرح آخر أعظم، هذا المعنى الدنيوي مقدمة له، وهو الفرح بالله وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإننا مثلنا بهذا على هذا، يعني هذا المثال ديال رمضان جبناه باش نفهموا معنى السلم والسلام والتسليم الذي يقع بقلب العبد وهو يدخل في تكاليف الشريعة. حال رمضان بحال سائر العبادات، وهو مراتب سنة ثلاثة ديال الدرجات في هذا المعنى، على العبد أن يحصيها ويحققها ليكتمل ذلك المعنى بقلبه. أما المعنى الأول فهو سلم القضاء والقدر، أو التسليم لقضاء الله وقدره، وهو أصل من أصول الاعتقاد وركن من أركان الإيمان، لكن القرآن العظيم عبر عنه بطريقة أخرى عجيبة جدا تنقي القلب، قلب العبد السائر إلى مولاه، وتطهره من كل شوائب الاستدراك. بحال هذيك لكن ولكن، يقولوا أداب استدراك. إذن ما معنى هذا ولكن؟ هذه يقولها كثير من الناس عندما يرتبكون بين يدي بعض الأحكام الشرعية نظرا لرسوخ التقاليد الفاسدة والبدع المدمرة والأهواء المخربة في عقائدهم وفي عباداتهم. حقيقة السنة هي هدي ولكن، ولكن الإمام على من تعترض؟ على مولاك الذي خلقك. وحارب المولى عز وجل هذا المعنى، معنى الاعتراض، في قلوب الصحابة والمسلمين بعدهم إلى يوم القيامة، ونقى قلوب جيل رسول الله أي صحابته عليه الصلاة والسلام تنقية عجيبة، وهذبها وشذبها شديدا. وذلك وارد في آخر سورة البقرة، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال العلماء حينما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن المعنى الظاهر ديال الآية وعد لا يطيقه أحد من العالمين، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني أن الله عز وجل يحاسب الإنسان على ذلك الشيء اللي دار في راسه وخما دروسه. هذا خطير، من منا ومن يستطيع أن يزعم أن الكفر نفسه دار بخلده يوما؟ لا أحد، كل شيء الناس مرة مرة يجيه الشك في الكون كله. فلو كانت هذه الآية على حقيقتها إلى آخر التشريع لكان الناس كاملين غادي يتحاسبوا على الشكوك وعلى الظنون وعلى كل ما يدور بخاطره. كثير من الناس قد تحدثه نفسه بالزنا ولكنه لا يزن، أو يحاسب على ما حدث في نفسه وما حدثته به نفسه مشكل. ثم بعد هذا وذاك لا أحد يستطيع أن يدفع هواجس النفس، لا يمكنش تقول أودي أنا ما بقيتش نفكر في حاجة خايبة، ما تستطيع، لأن هذه الخواطر ليست من إنتاجك بل الشيطان يلقيها في نفسك رغما عنك. وكل شيء الناس يوقع له هذا خواطر، وقد تحدثنا عن الخاطرة كيف تتطور إلى فكرة ثم إلى فعل. فإذا الناس بمقتضى هذه الآية في ظاهر الأمر محاسبون بخواطرهم. يا اللي درس مخك حلك تحلم، يا اللي درس مخك راعي الأساس، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. ف فيقتضي ذلك أن الله قد يأخذ بالعذاب بعض الناس عن مجرد خواطرهم مما لم يقولوا ولم يفعلوه ولم ينتجوه، وإنما وقع بروعهم وخواطرهم. شق ذلك على أصحاب رسول الله، وجاءوا إليه يطلبون العفو ويستدركون بأدب. قالوا يا رسول الله، ومن منا لا تحدثه نفسه بشر؟ فتنبه الرسول الكريم إلى الأدب العظيم الذي أنزله الله في هذه الآية وفي غيرها من الآيات، وقال لهم: ويحكم، قولوا سمعنا وأطعنا، أتريدون أن تكونوا كأصحاب موسى؟ لأن أصحاب موسى قالوا وقالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، وقالوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. هذا حكم الله ينزل عن ذلك تسبون، ولكن ارضى بالقضاء والقدر لعل الله يجعل لك من أمرك يسرا. فبكى الصحابة وقالوا سمعنا وأطعنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في التتمات بعد ذلك، وذلك قوله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني آمنوا بقضاء الله وقدره. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فجاء العفو، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت أي ما عملت، وعليها ما اكتسبت، أي أن الله لن يواخذكم بخواطركم. انتهى ذلك المعنى الأول. نسأل ما بقيت رب العالمين يحسبكم على ذلك الشيء اللي ضرب بني من وسواس أو من شك أو من شرك أو من أي شيء وقع بخاطرك ما دمت لم تترجمه إلى عمل أو إلى قول فهو عفو. عفو ليس عفو، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا الحساب أين؟ لها ما كسبت، الكسب الذي هو العمل، تدخلوا للدرس، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما صنعت من خير وفعلت فعليه الأجر، وما صنعت من شر وفعلت فعليه الوزر. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تواخذنا. وجاء هذا الدعاء الجميل خاتمة للسورة: ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا أي ثقلا وحكما غليظا كما حملته على الذين من قبلنا وهم اليهود بالدرجة الأولى، لأن الله كلف بني إسرائيل أجمالا وإصرا لتعنتهم، كانوا كيتزحموا مع سيدنا موسى ويتجبدوا مع سيدنا موسى ويستعندوا معه، وربي كيجدهم، وقالوا سمعنا وعطينا. فإذ قالوا مثل هذا ودعوا موسى بدعاء لا أدب فيه، ودعوا ربهم بدعاء لا أدب فيه: ادعوا لنا ربك، حلهم مش ربهم، وهؤلاء أتباعه من الذين آمنوا بموسى. فجعل الله عليهم أحكاما غليظة: ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وكانت خواتيم البقرة من الآيات المباركات، فيها شفاء وفيها جمال وفيها مناجات عجيبة مع رب العالمين، وفيها فيلم في هذا المعنى الذي نتحدث عنه، فيلم إذ يقرأها العبد يتدفق السلم والسلام والجمال والطمأنينة على قلبه، لأنه رضي بقضاء الله وقدره، لأنه قال سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. عجيب رتبة عقدية، يعني هذا الرتبة من مرتبة السلم عندها علاقة بالعقيدة، أتؤمن بأن الله ربك الذي خلقك قاض عليك؟ نعم، إذا كنت تؤمن بذلك فاربح لأمره قضاء وقدر، سلم بكل ما قدر. وإذ سلم المؤمنون من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وسلم التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، جعل الله لهم في قلوبهم سلما وسلاما وحياهم بالسلام، حياهم بالسلام، كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دعائه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تحينا يا ربنا بالسلام. وإذا حياك الله بالسلام فاعلم أن قلبك آنئذ قد ارتقى إلى منزلة السلم أو السلام والتسليم. مش غير مسلم كان بالمعنى الظاهر على قوله قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا، لا، بل أنت تعيش السلام في قلبك. وهذا الذي مدحه رب العالمين في نبيه إبراهيم. ومن هنا جت كلمة مسلم، صحيح أن مسلم عام يدخل تحتها كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم ينقضها بعمل ينقضه، هذا معنى عام. ولكن الأصل هي كلمة مسلم، رغم أنه نبدأ وبلا أن الله عز وجل رحيم للعباد فقد قبل منهم ظواهر الكلام والمعنى، عسى أن يرتقوا في بواطنه أي في معانيه سيرا إلى مولاهم حتى يحققوا أعلى مراتبه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في إبراهيم كما ذكرنا قبل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللي يدلو في مخه يخرج على الدين ديال سيدنا إبراهيم راح سفيه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. علاش اصطفاه الله في الدنيا وعلاش كان في الآخرة من الصالحين؟ إذ لأن إذ تفيد ظرف الماضي. أنا حكاش من قبل قال له رب العالمين أسلم، ما زادش معاه كلمة واحدة، قال أسلمت لرب العالمين. وأسلم هذه ليس فقط على معنى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لا حاجة، بل أسلم كلية، أي صار مسلما قلبا وقالبا، وحقق هذا المعنى الذي هو الدخول في السلم مع ربه جل وعلا. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وذلك كان في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما حدث عنه الرسول الكريم محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه، إذ قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له هنة إلا أبا بكر. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأنه من اللي كان كي يدعي الناس للدين، يدعوهم إلى الدين، يمشي عند فلان وفلان من كل الصحابة، فأي واحد خبروا باللي راه أنزل عليه وحي من السماء فيه كذا وكذا وأنه نبي مرسل من عند الله، على الأقل كي يشك ويرتاب في اللون ويخبروا بواحد المعنى ديال بحال خليني نفكر هذين ما حاربوا وتقاتل معاه واحد المدة تبنوا بأنه الحق عاد سلم. فكثير من الصحابة مما حدث عنهم القرآن العظيم والسنة النبوية من الثوابت المعروف، يعني عدد معروف من الصحابة قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم سلموا إلا أبا بكر، غير قال له هشكاين، قال له صدقتك، وسمي بذلك الصديق. ما نقص ما اعترض ما دام مفكر أبدا. ماذا كقول الله عز وجل إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، لأنه رأى نور الصدق في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذ رأى ذلك ورأى الإسلام يتدفق من لسانه عليه الصلاة والسلام استجاب لأمر الله وراضي رضا، أدخله مباشرة إلى مرتبة السلم والسلام. فكان صديقا على درجة عالية جدا من الإيمان. صديق لما حدثت حادثة الإسراء والمعراج وجعل الكفار كفار قريش يتندرون بها، اللي يصبح صباح اللي كان الليلة ديال الإسراء والمعراج، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هزوا رب العالمين فوق البراق من مكة للمقدس إسراء ثم من الصخرة إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى عروجا إليه عز وجل. لما أصبح صباح صار النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بذلك، وقد أمره الله بذلك، أمره باش يحدث الناس، فجعل يحدث الناس بدون الكفار يسخروا منه ويضحكوا عليه. يعني كيفاش هذا؟ لا يبقى في ليلة واحدة مشى الرجل من مكة إلى المقدس ويحتاج إلى أيام وليال باش يمشي الإنسان يقطع ديك المسافة بالوسائل النقل القديمة، ثم بعد ذلك يصعد إلى السماء أمر لم تصدقه عقولهم. فجعلوا بذلك يفتنون المسلمين الناس اللي يسلموه وشون صفرهم اللي كيبلغوا لهم الخبر يقولوا لهم عرفوا النبي ديالكم مصر يعود هذا النهار راه قال لك البارح في الليل صار من مكة إلى القدس ومن القدس للسماء السبعة. فجعل بعضهم يتردد ويرتد عن دينه إلا أبا بكر اللي جاءهم كفار وقالوا له صاحبك يقول أما تعلم ما قال صاحبك يقول كذا وكذا وكذا وكفر منه. قال لهم كلمة واحدة إن كان قد قالها فقد صدق غير أنتم ما تكذبوش عليا إذا كان هذا الكلام حقيقة قالوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد صدق. دخل في التسليم مطلق لا يعترض على قضاء الله وقدره. صديقية كما بيناها قبل لكنها تثمر تتطيق ثمرة هي هذه شيء وسلام مع الله عز وجل. فمثل هذا قد دخل في حصن الله المنيع ما فيش واحد يقدر يقرب. وفي مثل هذا قال رسول الله حكاية عن ربه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته يعني اخبرته وعلمته أعلن عليه الحرب. من رب الكون إذا مس عدو ما واحدا من أوليائه الصالحين الصالحين حقا الأولياء حقا وصدقا مثل هذا يقال فيه هذا السلم رتبة رفيحة جدا. وهذه إحدى مدارجه سلم العقيدة والاعتقاد والتسليم بقضاء الله وقدره والرضا به ربا للكون والكائنات والدخول في سلك ذلك إيمانا وسلما. الرتبة الثانية قبول الشريعة. قبول الشريعة يعني لما تلقى شيء حكم من حكم الله في القرآن أو في السنة يجب أن تتقبله بصبر رحم وبمحبة. إذا كنت تجد غضاضة في أن يكون حكم الله كذا وكذا فما زلت بعيدا عن منزلة السلم. حال بأن تسال وكيف الله ويدير كامل الأركان كلها اللي تقول له الدراع فارق في الإسلام يقصعه الويدو لا تتعجبوش ولا ما تيرضاش يقولها. إذن أنت في حاجة إلى مراجعة هذا المعنى في قلبك. وذلك قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا فيما خصو يعجبك حكم الله ماشي تحسن به وما ترضاش به خصو يعجبك يجب أن تتذوقه. فإن أشكال عليك شيء منه فاسأل أهل الذكر حتى تطمئن وحتى ترضى وحارب وساوس الشيطان فإنه هو الذي يفتنك. وذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هنا انتصف الشريف مع تحيات أبو هاجر استقبل أحكام الله كلها بنفس رضية راضية. وكثير من النساء أيضا تقول لها ادرى رب العالمين عطل الرجل زوج ربعة العيالة وتكره ذلك. إنما ها هنا أفرق بين أمرين باش منديروش حرج النساء صنوفيا. حقيقة أن فطرة المرأة فطرة أنها تكره الضرة ومن حقها ولكن لا يجوز لها أن تكره حكم الله في ذلك. فهما أمران مختلفان. أمهات المؤمنين كرهوا الضرة هي عائشة لها رسول الله ودفعة هي المرأة الأخرى من زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لها رسول الله قربيها. فما كانت نسوة رسول الله عليه الصلاة والسلام بريبة كان على تعديده عليه الصلاة والسلام النساء. ولكن فرق بين ما يجده الإنسان فطريا في قلبه من الغيرة شيء طبيعي لأنه نزعة فطرية لا يمكن لها أن تنزعه ما تقدرش تحيدها من قلبها ولا أنت شيء طبيعي. العواطف والنوازع الطبيعية والفطرية شيء طبيعي فلا تلام المرأة على ذلك. ولكن أن تعترض على الحكم القرآني هذا خطر هذا ارتبون لحكم الله عز وجل. علمت ذلك أو لم تعلم فيجب أن تقول بنفس رضية رضيت بحكم الله وكرهت الضرة واجمع بين الأمرين ولا حرج.
ترضى بحكم الله، ولكن الضر ما تقبل عليه ما تلبس، ولكن يجب أن تتوجه إلى مولاها بالرضا والتسليم لحكمه عز وجل. فلا وربك، الآية خطيرة، لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي يجعلوك يا محمد عليه الصلاة والسلام حكما تصدر الأحكام عليه، قاضيا تقضي فيهم وعليهم بما أنزل الله عز وجل من أحكام. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ما يكنت شيء طلب ديالك من حكم الله، ما ينبغي أن تضيق ذرعا بشريعة الله، يجب أن تحبها، فإن لم تحبها فتعلم حبها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم مع سيدنا عمر، واحد مرة قال له سيدنا عمر رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فنظر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. ثم استدرك بعد ذلك عمر ورجع إلى قلبه ومحص المحبة في وجدانه، فقال: أنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. ولو لم يكن كذلك لما ضحى بنفسه فداء لرسول الله في القتال. أبو دجان رضي الله عنه الذي كان يترس رسول الله في صدره، كيف هو ذيك الحديدة اللي كيهزها المقاتل باش يتقي بها الضربات ديال الرياح ديال السيوف، وهي الأكياس الرملية اللي كيديروا الآن لتقي الناس الرصاص، هذوك الأكياس ديال الرملة ولا ما عرفتش عمرهم باش يحذروا رسول ما يجيش فيهم الرصاص. كيف وأطراف في معركة أحد حينما انهزم الناس عن رسول الله، الصحابة ولو يهربوا بعد ما اشتدت المعركة انهزموا الناس. معركة أحد جاء أبو دجانة وديقاتل قدام النبي صلى الله عليه وسلم، والضربة من اللي كيشوفها مشيرة من تجيش بصدره باش ما تقيش النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يرغب بنفسه عن نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يموت هو وما يموت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يحقق هذا إن لم يكن الرسول أحب إليه من نفسه. يقول كانت نفسه بقي عزيزة عليه أكثر من سيدنا رسول الله، يهرب حتى هو مع الهرب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المرتبة الثالثة، يعني نعود نذكر المرتبة الأولى، قلنا تسليم القضاء والقدر، اعتقاد لله رب العالمين. المرتبة الثانية تسليم الشريعة أو الأحكام، حلال حرام، حلال واجب حرام مكروه، تسليم لله. مدوق هاي في البداية راجع، حاول أن تستفيغها وأن تتذوق حلاوتها، وغير ما تتبش الحلاوة دي لا تنكي الشي واحد تتطل شفاتها لأول مرة في حياته عمره ما عرفها. كين سبحان الله في البداية تجيه بس لا ما تعجبوش، كل واحد شوية مرة ثانية تلتو ينتبه إلى جمالها وإلى حلاوتها وتولي تعجبه ويولي يقلب عليها ويسريها. فليس معنى عدم تذوقه لها في البداية يعني أنها ليست لذيذة، كلا، ولكن بقيت دهشة دي البداية. فذلك أحكام الله، قد يقع من العبد والعبد ضعيف أن لا يتذوق شيئا منها، ولكن عليه أن يعيد ويحاول ويدرب قلبه على حلاوتها حتى يجدها كأي حكم من أحكام الله. والثالثة والأخيرة سلم التذكير والذكرى. سلم التذكير والذكرى، قد يصاب العبد بغفلة، وكل الناس يغفل، كل الناس يغفل، ولا خطأ إلا بغفلة، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وما كان ابن آدم ليخطئ لو لم يكن مغفلا، يصيب الغفلة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، شيء طبيعي في آدم وذريته إلى يوم القيامة. لكن إذا حدثت الغفلة وجاء التذكير والذكرى فيجب أن تسلم وتسلم، احذر أن تأخذك العزة بالإثم. ولذلك جاء في الآيات التي قرأت أواخرها قبل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، جاء قبل ذلك في السياق قوله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبيس المهاد. زاد ديال الناس، ومن الناس من يعجبك قوله، زاد ديال الناس التي تقول هذا هو الكلام وهذا هو الإسلام وهذا هو الدين، ولكن قلبه مبطن للخشوع، لدود شديد على أحكام الله عز وجل، معارض لقضاء الله والشريعة، فالقلب دياله قلب كاسي ما صالح، كما كانت قلوب المنافقين في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبذلك خاطب المولى رسوله الكريم بهذه الآية: ومن الناس من يعجبك، كاف الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام، يا محمد ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يقول شاهد الله عليا أنا كذا وأنا كذا، وهو ألد الخصام شعد من نمتين. وكيف تعرف ذلك؟ بعشرة تزوجوا اطلقوا احتاموا خدمته، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فكيف إذا قوله قبله أنا كذا وأنا كذا يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، وهو الآن يفسد في الأرض يهلك الحرث يهلك النسل، وإهلاك النسل فيه من المعاني ما فيه ككل وسائل الإضلال، كوسائل الإضلال الإعلامية مثلا، البرامج التلفزية المخربة للأخلاق إهلاك للنسل، لأنها تشيع الفاحشة في الناس وترغبهم في الزنا، فهي تهلك النسل. ما كيبقاش النسل صافي، كيتخلط بولاد حرام، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. المشكل أي وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة به، تقول اتق الله يا عبد الله ما كيرضاش ما كيرضاش، بالتكثير لا يسلم للذكرى، كما لم يسلم الآخر لقضاء الله وقدره، وكما لم يسلم الآخر لشرع الله وحكمه، لا يسلم هذا للذكرى أو لذكر الله، تذكره لله ما يرضاش ما يعجبه في الحال. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة، النقحة والنقوة باش بالجريمة يعتز بالفساد، أخذته العزة بالإثم، جوابه فحسبه جهنم ولبيس المهاد، فحسبه شيخ جهنم هي اللي أطلق له وصلح له، هذا معنى ديال فحسبه يعني شيخ وتعالجه الدوي، فحسبه جهنم ولبيس المهاد، المهاد الذي يمهد للإنسان حل مهد يتكى فيه ولا يرتاح فيه ولا يصير إليه، أسوأ ما يمكن يصليه الإنسان جهنم، نعوذ بالله وإن جينا نفسه. ثم قال المولى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، سلم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. مباشرة قال: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، يعني ديروا بحال هذا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، كيف يشري نفسه؟ يشري نفسه يعني كيبيعها، هذا من الأضداد اللغوية ومن المشترك عند علماء الأصول، يعني أنه يشري في هذا المعنى ديال يشري بالمعنى ديال الدارجة ديالنا، يشري الحاجة ستعطي الفلوس وتأخذها، كاين هذا المعنى شراء يشري، وفي هذا المعنى ديال كيبيع، وهو مستعمل في القرآن في هذه الآية وفي غيرها. ومن الناس من يشري نفسه أن يبيعها، كيبيع النفس دياله، كيبيعها لمولاه الذي خلقه، باش يبيعها، يبيعها بالفلوس ديال شنو من الفلوس هو يرضى عليه ربي، هذا هو الخلاق ديالو، يعطي لرب العالمين، يعطي لرب العالمين نفسه، يقدمها بين يديه بضاعة لمولاه، ويشتريها المولى منه بأداء بثمن، هذا الثمن هو رضاه عز وجل عليه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف، أي رحيم ودود لطيف بالعباد. وشروه بثمن بخس، دراهم العبودة، يعني بعث في جيس سيارة للقلق، وشروه بثمن بخس دراهم العبودة وكانوا في مزهدين، يعني بعث هما متحكل عليهم مخصوم يتخلصوا منه بكش اللي الجوه فيه فضل إنه الجوه طيح في البيع، دراهم العبودة شروا الشهد عندنا هو شراء بمعنى البيع. فكذلك هذا المؤمن الذي انتبه إلى السلم باع نفسه كلها لله. ومن الناس، إذا كان من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، فهناك طائفة أخرى تكون حجة الله على أولئك. ومن الناس من يشري نفسه، النفس ديالكم الكبيرة. وعلاش قال النفس بالذات؟ لأن النفس هي موطن ديال الخصوبة لا فرق. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الخصوبة تنب قلبه في نفسه. هذا النفس جاء اللي قد يتغريه وتغويه. باع وستهن بصرة، باع الرغائب كلها، باع الملذات جميعها، باع الدنيا وما فيها، إذ باع نفسه لله الواحد القهار. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. هذا كيتناول ربي ويشد ربي بالرأفة بالرحمة. فأمرنا المولى نحن معشر المؤمنين أن نكون كهذا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لأن الشيطان يوسوس لك ويخليك تبرك على مولاك وتقول له ولكن في العقيدة أو في الشريعة. وقد خسر من استدرك على مولاه اعتقادا أو شريعا. احذر أنك من ذلك قضاء وتقول نقص من هذا الدنيا ونقص من هذا الشيء وخف عن الزمان وتسبه. وفي الحديث لا تسب الدهر فإنني أنا الدهر. إذا نزلت المصيبة عافانا الله وإياك ثم العفو قبل ذلك. فإذا نزلت فاصبر لقضاء الله وقدره. اصبر سلم قل مرحبا مرحبا بكشي لقدر مولانا الكريم سمعنا وأطعنا. هكذا قل تكون من المسلمين. هذا المعنى الخاص ما شفتك المعنى العام من أهل السلم من الذين سلم الله عليهم وحياهم بالسلام واطمأنت قلوبهم وسكنت لمولاهم الذي خلقهم واطمأن سيرهم إلى الجنة إن شاء الله. سير ديال الجنة يكون مطمئن ما فيها الفراق مستقيم على صراط المستقيم حتى تدخلها مسلما خاضعا كما دخلها إبراهيم والأنبياء من قبله ومن بعده يتابعون لهم على وزانهم من السلم والسلام. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الاستجابة للذكرى والتذكر تواضع لله. ومن لا يستجيب يؤرقه الكبر والكبرياء. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. اللي تقول له اتق الله وما يرضاش معه يقول الحال لا يزال في قلبه شيء من الكبر. والكبر خطير. علاش؟ لأن الله لا يرضى أن يتصف عبد من عباده بالكبر لأنه صفة شكر على الله عز وجل. يعني المتكبر الوحيد في الكون هو رب الكون له الكبرياء جل وعلا. ما ينبغي لأحد أن يتكبر في الأرض أو تحت الأرض. ومن تكبر فمصيره الهلاك كما كان مصير إبليس الهلاك أيضا إذ تكبر واستكبر. فالله جل وعلا هو المتكبر وله وحده الكبرياء واتصف عز وجل بالكبر والكبرياء حتى يرسل في الأرض وإلى الأرض السلم والسلام. بينت هذا قبل وأعيده في هذا المقام. يعني حل وحد التعجب في ذلك اسماء الله الحسنى فيها المتكبر. والمتكبر يعني صفات بين الناس مذمومة. يقول له فلان المتكبر كتنقص منه ولكنها في الله كمال وليست نقصا فهي اسم لله وصفة له له الكبرياء وهو المتكبر جل وعلا. تكبر عز وجل لأن ذلك يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه من جهة ومن جهة ثانية حتى لا يتكبر مخلوق على مخلوق في الأرض. نار يتكبر على شيء واحد غادي تعرف بأنه كذاب. لأن ما معنى يتكبر؟ يتكبر يعني ينفخ عليك ويبين لك بذره من جهد عليك شيء حاجة في صفة وصفة. لما أخبرك رب العالمين بأن الكبرياء ما كان إلا عند رب العالمين تفهم بأن هذا المتكبر ينتحل ما ليس له. يعني مكسب بيننا معنى عريان يتكبر منعناه يعني ضعيف العكس تماما. ولا يتكبر إلا من يعاني مرضا نفسيا عنده عقدة النقص. وكيترجم عقدة النقص بالنقص في النقص في واحد من فوق مكبر عبد الرابع راهي لا كتل نقطة الضعف دي لك الجهيبك من الداخل. وهذا بالاستقراء التام لا يشد عنه مخلوق في النقص في واحد متكبر إنما يترجم مرضا عقدة نقصا خرما في نفسه واضطرابا في شخصيته. والتواضع كمال تواضع كمال لأن الإنسان على فقره وعرض الرهبان وتمشى على جد الضعف دياله لا يصيبه أنا إذن رهق ولا نصب لأن غدي على جد جده طائر على جد جناحه نهار يطير فوق من جناحه ويتر وكذلك يحدث للمتكبرين فالله عز وجل يقسمهم في الدنيا وفي الآخرة العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئا منهما قصمته وفي رواية أخرى صحيحة قذفته في النار نعوذ بالله من النار ما ينبغي لمن يريد أن يدخل في السلم أن يتكبر على الذكر والتذكير من أي شخص جاء عندها يغوي الشيطان كما يغوي الكثير من اللي يجيك الموعظة من شي وحدنا وتقول لي تعيروا بالنقص دياله ما تكون شيء دليل خلاص الشيطان لا بعلم ستوقع تيجي واحد مسكين سيقدر يكون عنده شيء معصية من المعصيات وهو ما بلو ينحك تقول له أنت بعد سير قد شغلت انت بعد أنت قاع ما تصلي في الأوقات أنت ما زال قاع ما قطعت الخمر ما تقبلش منه النصيحة خطير اقبل النصيحة من هذا السكين وادعو الله له إذ نصحك أن يعفو عنه مما هو فيه تكون من المسلمين راه الشيطان يدخلك من هذا الباب ويجعلك تعتقد أنك أحسن منه وما يدريك لعل الله يجعله أحسن منك في يوم من الأيام فما دام أنه أوصاك بالله أن اتق الله في كذا وكذا فاسمع وقل سمعنا وأطعنا لأن الحق على لسانه ليس منسوبا له وإنما الحق منسوب لرب الحق الحق جل وعلا اقبل النصيحة من أي كان صالحا أو طالحا دير انت بالخير ادعي له هو بالهداية لعل فعلك ذاك أن يكون سببا أيضا لهدايته وتنال الأجر مرتين مش مرة واحدة المرة الأولى أن انتصح إذ سمعت النصيحة قال اتق الله قلت الله اجعلني من المتقين المرة الثانية أنك باستجابتك صرت له سببا للهداية قال الله إلا هذا السيد هذا أنصح من سوى قلت له اتق الله قلت له دير هذه دارها وأنا بقي مستخ من الطخ فيعود وقد وقع مثل هذا وشوهد فيعود إلى الصلاح سائدا ذاتيا ويسابقك إلى الخيرات وفي الخيرات أنت تدي الأجر ديالك إذا انفتح سمعت الذكرى الأجر على وجاه أجره يعني هيك الأجر دياله أنك كنت سببا في هدايته بسلوكك وخلقك وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع النصيحة ويقبل الأمر بالتقوى من أي إمكان على هذه المرأة اللي جات بس نتق الله يا عمر أو ذلك الأعرابي كانوا هذوك شتم منه طبعا لا فهو في الرتبة بعد أبي بكر الصديق من حيث الكمال ومراتب الإيمان الناس اللي جاوا بعده كلهم هو أحسن منهم رضي الله عنه ولكنه كان يسمع الأمر بالتقوى والأمر بالذكرى من كل أحد من كل أحد سلم الذكرى وسلم التذكير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد اللي فعلا لا يزال له قلب ينبض بالحياة قلب ينبض بالإيمان قلب يرغب في معرفة الله قلب يقدر الله حق قدره الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا شيئا ذكرهم بالله وزلت قلوبهم فعلا وفيه نزل قول الله عز وجل الذين إذا ذكر الله وزلت قلوبهم وأي ناصح أمين جاء ينصحك فإنما يذكرك بربك لأن الغفلة تنسي العبد تنسي مولاه وتنسيه جلاله وجماله وعظم سلطانه جل وعلا فإذ تتذكر هذا السلطان الجليل العظيم يقع بقلبك ما يقع من الوزن وتتذكر وتخضع وتخشع ولا يبقى للكبر آنئذ أثر في وجدانك فتدخل في السلم ويرضى عنك مولاك وتلك بغية المؤمنين وطالبة الصالحين والصديقين نحصل على مرتبة الرضا من المولى الكريم المؤمن إذن معرض للهفوات ومعرض للضلالات بسبب الغفوة والهفوة والغفلة لأن ذلك من آدميته وقول الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما هذا إرث ورثناه عن أبينا آدم عليه السلام فعهد إليه جل وعلا أن لا يعبد الشيطان
وأن يعبده وحده دون سواه، أي أن يعبد رب الله جل وعلا وحده دون سواه، وأن لا يأكل هو وزوجه من تلك الشجرة. فنسي ذلك من بعد ما وسوس له إبليس فأكلا منها، وهذا النسيان طبيعي في الآدمي فنسي، ولم نجد له عزم، العزم العزيمة، ومن معاني العزيمة القوة والثبات على الحق وإدامة التذكر. لما يوصيك في واحد دير كذا وكذا وكذا، أنت بين أحد أمرين، إما أن تأخذ الأمر بقوة، معنى ذلك أنك تخاف أن تنسى، لأن طبيعي تنسى، فتبدأ وتشرع في تذكير نفسك كل من ربك عندني ننسى، هذا عزم وعزيمة. وإلا أنت خديت الأمر باغي تديره، ماشي ما باغيش تديره، تريد أن تفعله، ولكن يعني خليك اختلط هو كفى، فقد تتعرض للنسيان بشكل طبيعي فتنسى، فنسي ولم نجد له عزما. ولذلك جاء خطاب الناس من بعد آدم بصيغ متعددة، منها يا أيها الإنسان، ومنها يا بني آدم أو ابن آدم كما في الحديث، ومنها يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس. فمن خصائص ندائه عز وجل العباد ابن آدم أنه يذكره بأبيه. عجيب، الأحاديث القدسية غالبا تجدها باللفظ ابن آدم، ابن آدم، أو حديث وصف الإنسان بابن آدم كما في حديث لو كان لابن آدم وادي من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولو كان له واديان لابتغى إليه ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله عليه. لا من تاب. أنا أشقلوا بنادم بنادم، يعني باك بنادم آدم، باك آدم راكسيك خاصية من خطائص ديالو الوراثية، وهي فناسية ولم نجد له عزمة. أما اللي يقول المؤمن لا نفر، فكأن المؤمن فارق الآدمية من وجهين، مش مية في المية راه بنادم كيف خبر نادم، ولكن من وجهين، بحيث إن الإيمان رقاه وقربه إلى الملأ الأعلى، ولذلك لا يزال ابن آدم في حاجة إلى الذكرى، لا يزال ابن آدم في حاجة إلى الذكرى، لأنه ينسى وليس له عزمه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد.